الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نقول كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة النماء، وتجب الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا، وهي في 10 أشياء على الصحيح مع اختلافهم في العسل، في النقدين الذهب والفضة، وفي بهيمة الأنعام البقر والغنم والرقي والإبل، وفي الغراس الزبيب والتمر، وفي الحبوب الحنطة والشعير، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس. وتجب في جميع الأموال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، سواء كان المال لصبي أو مجنون، لعاقل أو غير عاقل، فإن الزكاة حق المال. وقد حارب أبو بكر رضي الله عنه من منع الزكاة، قال رحمه الله: إنما تجب الزكاة في النعم، وهي الإبل والبقر والغنم، هذه تسمى بهيمة الأنعام، ويأتي أحكامها إن شاء الله. قال: أقول الزكاة هي فريضة من فرائض الدين، وركن من أركانه، وضروري من ضرورياته، ولكنها لا تجب إلا فيما أوجب فيه الشارع الزكاة من الأموال وبينه للناس، لأن الشوكاني رحمه الله يذهب إلى أن الصبي ليس في ماله زكاة، وهذا قول مرجوح. قال: فإن ذلك هو بيان لمثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وقوله وآتوا الزكاة، كما بين للناس قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس أقيموا الصلاة، وهكذا بين لهم آتوا الزكاة، فبين لهم الأنصبة، وبين لهم الحول وغير ذلك مما شرعه الله من الصلوات الخمس التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. ولما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإن أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإن أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وتوقع كرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال: وقد توسع كثير من أهل العلم في إيجاب الزكاة في أموال لم يوجب الله الزكاة فيها، بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأموال بعدم الوجوب، كقوله: ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة. أما هذا فالحكم للحديث، الحكم للحديث، لأنه كما يقال: إذا جاء نهر الله بطر نهر معقل، فالحديث دال على أن ليس على العبد أو ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة مهما بلغوا. قال: وقد كان للصحابة رضوان الله عليهم أموال وجواهر وتجارات وخضروات، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بتزكية ذلك ولا طلبها منهم، لأن كثير من أهل العلم يذهب إلى وجوب إخراج الزكاة من عشر كل ما يخرج من الأرض، وهذا الصحيح أنها لا تجب إلا فيما تقدم بيانه، ولا طلبها منهم، ولو كانت واجبة في شيء من ذلك لبين للناس ما نزل إليهم. فقد أوردنا في هذا المختصر ما تجب فيه، وأشرنا إلى أشياء من الأموال التي لا زكاة فيها، مما قد جعله بعض أهل العلم من الأموال التي تجب فيها الزكاة، كما ستسمع ذلك. قال: وأما كونها لا تجب إلا على من كان مكلفا، فاعلم أن هذه المقالة قد ينبو عنها ذهن من يسمعها، فإذا راجع الإنصاف ووقف حيث وقفه الحق، علم أن هذا هو الحق، وبيانه أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام ودعائمه وقائمه، ولا خلاف أنه لا يجب شيء من الأربعة الأركان التي الزكاة خامستها على غير مكلف، فإيجاب الزكاة عليه إن كان بدليل فما هو؟ فما جاء عن الشارع في هذا شيء مما تقوم به الحجة، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاتجار في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة، فلم يصح في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الأحاديث ضعيفة في هذا الباب، وهذا حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الترمذي وغيره، وفيه المثنى بن الصباح متروك، وهكذا تابعه الأعمش عند الطبراني وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، وفي الطريق إليه مندل بن علي العنزي وهو ضعيف، ومع ذلك العمل على الزكاة في أموالهم كما بينت قبل وهو اختيار الشيخ بن عثيمين واختيار مشايخنا واختيار جمع من المتقدمين والمتأخرين، لأن الزكاة في المال ولا تعلق لها بماذا بالتكليف من عدمه، كالضمان في مال الغلام، فإنه إذا قتل أو أتلف يجب عليه الضمان، وهكذا القول في الزكاة. قال: وأما ما روي عن بعض الصحابة فلا حجة فيه، وقد عرض بمثله كما روى البيهقي عن ابن مسعود قال: من ولي مال اليتيم فليحص عليه من السنين، فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء ترك. وروي نحو ذلك عن ابن عباس، وإنه قال قائل: إن الخطاب في الزكاة عام، وإن قال قائل: إن الخطاب في الزكاة عام كقوله: خذ من أموالهم صدقة ونحو ذلك ممنوع، وليس الخطاب في ذلك إلا لمن يصلح له الخطاب وهم المكلفون. يعني ذكر الشوكاني رحمه الله حديثا وأثرين في الباب على أن الزكاة في أموال اليتيم الصغير، ثم ضعفها، ثم قال: إن استدل مستدل بعموم خذ من أموالهم صدقة، وقال بأن هؤلاء يدخلون في هذا الباب، قيل له: هذا ممنوع لأن هؤلاء غير مكلفين، يقال له: الزكاة حق المال كالضمان في مال الصغير وكالضمان على المجنون. وأيضا بقية الأركان بل وسائر التكاليف التي وقع الاتفاق على عدم وجوبها على من ليس بمكلف، الخطابات بها عامة، فلو كان عموم الخطاب في الزكاة مسوغا لإيجابها على غير المكلفين لكان العموم في غيرها كذلك، وإنه باطل بالإجماع. أما القول بالبطلان بالإجماع فليس صحيح، فقد قال به جمع من المتقدمين والمتأخرين وعليه العمل، لكن العموم في غيرها كذلك، وإنه باطل بالإجماع، وما استلزم الباطل باطل، مع أن تمام الآية يعني قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، يدل على عدم وجوبها على الصبي، وهو قوله تعالى: تطهرهم وتزكيهم بها. قال: فإنه لا معنى لتطهير الصبي والمجنون ولا لتزكيته، المعنى لتطهير ماله ولا لتزكيته، وبالجملة فأموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة، ما يحلها إلا التراضي وطيبة النفس أو ورود الشرع كالزكاة والدية والأرش والشفعة ونحو ذلك. فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله سيما من كان قلم التكليف عنه مرفوعا فعليه البرهان، والواجب على المنصف أن يقف موقف المنع حتى يزحزحه عنه الدليل. ولم يوجب الله على ولي اليتيم والمجنون أن يخرج الزكاة من ماله، ولا أمره بذلك ولا سوغه له، بل وردت في أموال اليتامى تلك القوارع التي تتصدع لها القلوب وترجف لها الأفئدة، مثل قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبائر منها أكل مال اليتيم كما هو معلوم في موطنه. قال: وأما كونها لا تجب الزكاة في غير الثلاثة الأنواع من الحيوان، فلأن الذي يبين للناس ما نزل إليهم لم يوجبها عليهم في غيرها منها. وأما ما ورد في ذكر حق الله في الخيل فالمراد به الجهاد. أما الخيل قد خرج بما تقدم من حديث أبي هريرة في الصحيحين: ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة. قال: فصل. إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون، وفي 36 ابنة لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جدعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، إلى 120. فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50 حقة. هذه الأنصبة يعلمها أصحاب الإبل، يميزون بين بنت لبون وهو الذي ما زال يرضع، أو بنت مخاض وهي الذي أصغر منه، أو حقة وهي التي طرقت الفحل، أو جذعة وهي التي قد كبرت قليلا. قال رحمه الله: هذا جاء من حديث أنس، هذه الأنصبة جاءت من حديث أنس عند البخاري. أقول: هذا التفصيل في فرائض الصدقة هو الثابت في حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، ثم ذكر فيه ما يجب في كل عدد كما في هذا المختصر. ثم قال فيه: فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا جذعة، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. يعني إذا كان النقص من جهة صاحب المال فإنه يتمم شاة أو شاتين ما أو 20 درهما، وإذا كانت الزيادة عند صاحب النعم فإن المصدق الذي يقبض الصدقة يرد له شاتين أو 20 دينارا، لأن هذه أموال المسلمين لا يجوز أن تؤخذ بغير وجه حق. قال: ومن بلغت عنده صدق وليس عنده نعم ومن بلغت عنده صدقة ابن لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض أصغر من ابن لبون، بنت مخاض أصغر من بنت لبون، فهنا يعطيها ثم يتمم عليها، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسر له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابن مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء. فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، يعني إذا شاء أن يخرج من 4 من الإبل شاة فهو حر، وهذا معروف وإحسان. لكن إذا قال: أنا ما سأخرج إلا إذا بلغت 5، فهذا حقه لا يلزم ولا يوجب عليه. وقد أخرج هذا الحديث أحمد والنسائي وأبو داود، وأخرجه أيضا البخاري مفرقا في صحيحه، قال ابن حزم: بل ذكره مجموعا في بعض المواطن. هذا كتاب في غاية الصحة، عمل به الصديق بحضرة العلماء ولم يخالفه أحد، وصححه ابن حبان وغيره، وهو حديث ثابت كما ترى. وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والدارقطني والحاكم والبيهقي نحو ما اشتمل عليه المختصر من حديث الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، فأخرجها أبو بكر فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها، قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن في ذلك لمقرون. بوصيته، ثم ذكر الحديث. بهذا تعلم أن هذا الموقوف على أبي بكر رضي الله عنه أخذه من تحديد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذه من باب الرأي، فإن هذه مسائل مبناها على التوقيف. والعلماء يقولون قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو كنا نفعل، المراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما جاء عن الصحابة بما لا مجال للعقل فيه فله حكم الرفع. ثم أيضا إن الصحابة قد وافقوا أبا بكر رضي الله عنه على هذا الأمر، فصارت المسألة حجة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحجة من إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الأمر. قال: فصل. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، ثم كذلك. قال: أقول يدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ من كل 30 من البقر تبيعة أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، فإذا زادت على 40 فلا شيء في الزائد حتى تبلغ 70، وفيها تبيع ومسنة إلى 80، وفيها مسنتان، ثم كذلك. قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ، وأنه النصاب المجمع عليه. فحديث معاذ ثابت وله شواهد تدل عليه أيضا، وكذلك الإجماع الذي نقله ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال: ويجب في 40 من الغنم شاتا أو شات إلى 121، وفيها شاتان إلى 201، وفيها 3 شياه إلى 301، وفيها 4، ثم في كل 100 شاة 400، فيها 5 شياه 500، فيها 6 شياه 700، فيها 8 شياه، وهكذا. أقول: هذا التفصيل هو الثابت في حديث أنس وحديث ابن عمر الذين تقدما تخريجهما في باب زكاة الإبل، وقد وقع الإجماع على ذلك. وقع الإجماع كما قلت لكم بأن الحديث في البخاري، ثم وقع الإجماع على ما تضمنه هذا الحديث، وتعلمون أن الإجماع لا يكون إلا على نص، الإجماع المعتبر لا يكون إلا على نص. قال: فصل. ولا يجمع بين مفرق من الأنعام، يعني مثلا عندك 20 وعند صاحبك 30، ما تجمع بينهما من أجل تعطي الزكاة، أو أنك ومع صاحبك معكم 50 شاة ترعى في مكان واحد وتبيت في مكان واحد، فإذا جاء موعد الزكاة كل يأخذ نصيبه، هذا لا يجوز. لا يجمع بين مفرق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمعين. خشية الصدقة: ولا شيء فيما دون الفريضة ولا في الأوقاص، وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية، ولا تؤخذ هرمة لا يستفيد منها الفقير، ولا ذات عور ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربا ولا ماخذ ولا فحل غنم. فحل الغنم يستفاد منه في تلقيح الغنم فلا يؤخذ، فينبغي للمصدق ألا يأخذ إلا ما كان من أوسط المال، لا يأخذ الكريمة ولا يأخذ العاجفة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رجل لم يعطي يعني ناقة طيبة، فقال: إن هذا أعطى ناقة مخلولة، لا بارك الله فيه ولا في ماله. قال: أقول: أما عدم جواز الجمع بين متفرق والفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فلنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في كتاب أبي بكر رضي الله عنه المحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت الإشارة إليه، وكذلك في حديث ابن عمر حاكيا لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كما سبقت الإشارة إليه. وكذا وقع التصريح بالنهي عن ذلك في غير الحديثين المذكورين، فإن فيه النهي كذلك. ومعنى التفريق بين مجتمع أن يكون لثلاثة أنفار، لكل واحد منهم 40 شاة، فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاه، وإذا جمعوها لم يجب فيها إلا شاة. وصورة الجمع بين مفترقا أن يكون لرجلين 100 شاة، وشاه فيكون فيها عليه 3 شياه، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، ونحو ذلك من الصور. وهذا على اعتبار المسرح والمراح والخلطة، وإن اختلف المالكون كما دلت على ذلك الأدلة. يعني ما دام المرعى واحدا والمبيت واحدا فإنها تحسب كأنها مال واحد، فإذا اختلفت في مرعاها واختلفت في مبيتها فهنا لا تحسب إلا على التفريق. قال: وأما كونه لا شيء فيما دون الفريضة فلا خلاف في ذلك. وأما كونه لا شيء في الأوقاص، لا شيء فيما دون الفريضة إلا أن يشاء المصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونه لا شيء في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين فلا خلاف في ذلك أيضا، إلا في رواية عن أبي حنيفة وفي حديث معاذ عند أحمد وغيره أن الأوقاص لا فريضة فيها. الحديث ضعيف والعمل عليه أن الأوقاص لا زكاة فيها حتى تتم، فلو معه 40 شاة فيها شاة، ولو معه 100 شاة ليس فيها إلا شاة واحدة. قال: وأما تراجع الخليطين بالسوية فلما وقع في الكتابين المذكورين من قوله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، يعني بحيث لا يظلم أحدهما، إما أن يتراجع كل يعطي قيمة الشاة مالا حتى يتقاسما، وإما أن يتفقا. والمراد أنهما إذا خلط ما يملكانه من المواشي فبلغت النصاب أخرج زكاة تلك الماشية المخلوطة، وكان على كل واحد منهما بحساب ماشيته. وصورة ذلك أن يكون لكل واحد منهما 20 شاة، فيأخذ المصدق من 40 شاة من ملك أحدهما فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها. وهذا على أن مجرد خلط الشريكين لملكيهما يصيرهما بمنزلة الماشية المملوكة لرجل واحد، وهو الحق كما دلت على ذلك الأدلة. وأما كونها لا تأخذ هرمة إلى آخر ما ذكر فلما في كتاب أبي بكر في لفظ ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس، وفي كتاب عمر المحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم التيس لا يستفيد منه الفقير ويحرم الاستفادة منه الغني، لأن الغني يحتاج التيس من أجل أن يلقح به بقية الغنم، والفقير ماذا ينفعه التيس إلا أن يذبحه ويأكله، أما لو كان عنده معزة ربما تحمل وتضع. وفي كتاب عمر المحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب، وفي حديث عبد الله بن معاوية العاضري مرفوعا بلفظ ولا تعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم، خرجه أبو داود والترمذي بإسناد جيد، وأخرج مالك في الموطأ والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى المصدق أن يأخذ الأكولة التي تأكل الجيف والكذا والربي والماخض وفحل الغنم، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الربي التي تربى بحيث تصير طيبة، هذه يربيها صاحبها من أجل أن يستفيد من ثمنها، أما إذا أخذها صاحب الزكاة فإنه يحرم صاحبها من ثمنها. وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي شيبة في مسنده والهرمة الكبيرة التي قد سقطت أسنانها وذات العور فتح العين المهملة وضمها، قيل هي العوراء وقيل المعيبة، وقد شمل قوله ولا ذات عيب كل ما فيه عيب يعد عند العارفين بالمواشي نقصا، فإنه لا يخرج في الصدقة فتدخل في ذلك الدرنة وهي بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة يعني التي فيها السل، ثم نون وهي الجرباء، والشرط اللئيمة هي صغار المال وشراره، واللئيمة البخيلة باللبن وغيرها، وأما الأكولة فهي بفتح الهمزة وضم الكاف الآخر من الشياه، والربا بضم الراء وتشديد الباء الموحدة الشاه التي تربى في البيت للبنها، والماخذ الحامل، وفحل الغنم هو الذي ينزو عليها لأن المالك يحتاج إليه وإن لم يكن من الخيار. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بزكاة النعم وهي الإبل والبقر والغنم، وعلمنا أن الإبل ليس فيما دون 5 صدقة إلا أن يشاء المصدق، ومن 5 فما فوق في كل 5 شاه إلى 25، ثم يبدأ في إخراج زكاتها من أنواعها بدءا ببنت مخاض، ثم ابن لبون، ثم حقة، ثم جذعة، وهكذا يكرر إذا زادت على العدد المعلوم. وهكذا البقر ليس فيها شيء حتى تبلغ 30، فبعد 30 يضع على الوجه الذي شرع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والشياه ليس فيها شيء حتى تبلغ 40، وبعد 40 يبدأ النصاب إذا حال عليها الحول، ويخرج الزكاة بعد ذلك على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه الصحابة رضي الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.